ارتاح اتغرب عنك ولا اجري انك بين الاوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان اتغرب عنك ولا
الثانية من بعد ظهور طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم في خالد العبدالله والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن العلاقات بين طهران ودوشنبة ستشهد صفحات جديدة من التعاون المشترك. الضفة الغربية تشهد عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال. وطائرات تركية تستهدف مقرا لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة السنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن إيران وطاجكستان ستشهدان صفحات جديدة من التعاون المشترك، وذلك في رسالة تهنئة بعثها إلى نظيره الطاجكي إمام علي الرحمن بمناسبة عيد ميلاده. وعرب السيد رئيسي عن أمله بأن يؤدي التعاون بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين نظرا للقواسم الثقافية والتاريخية واللغوية المشتركة. بدوره قال السفير الطاجيكي في طهران نظام الدين زاهدي خلال افتتاح الأسبوع الثقافي الطاجيكي في مدينة شيراز جنوبية إيران أن القيم المشتركة تربط الشعبين الإيراني والطاجيكي، مضيفا أن بلاده فتحت ذراعي للدول الصديقة ومنها إيران لتعزيز التفاعل والتعاون المشترك. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وجمهورية أذربيجان لا يتناسب مع طاقاتهما، داعيا لتطوير العلاقات الثنائية. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الثاني للدول المطلة على بحر قزوين المنعقد في موسكو وفي لقاء مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أزدوف، قال مخبر أن وثيقة التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان تلعب دورا فعالا في توسيع العلاقات المشتركة. ومن جانبه أعرب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان عن تقديره لدعم إيران نقل الغاز من تركمانستان لأذربيجان عبر الأراضي الإيرانية، مشددا على ضرورة تكثيف نشاطات لجنة التعاون المشتركة بين البلدين. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن إيران لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان مع نظيره الفنلندي بيكا هافيتسو، بحث فيه العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية وآخر تطورات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر والتدخلات الأجنبية لإثارة أعمال الشغب في إيران. وقال أمير عبد اللهيان أننا نؤمن بالحل السياسي للأزمة في أوكرانيا، وبأن أي دعم تسليحي لجانبي الصراع من شأنه تأخير السلام. بدوره أعرب وزير خارجية فنلندا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق بين الجانبين في مفاوضات فيينا، كما أعرب الجانبان عن أملهما بتعزيز العلاقات الثنائية. شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال الصهيوني. وأطلق مقاومون النار على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس، وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز دوتان العسكري جنوب غرب المدينة، وتمكن الشباب الثائر من استهداف حاجز الجلمة شمال شرق جنين بقنبلتين محلية الصنع. وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. من جهة أخرى، اعترف جيش كيان الاحتلال الصهيوني بأن 24 ساعة الماضية شهد أكثر من 22 عملا مقاوما في كافة أنحاء الضفة الغربية، وكان شهر أيلول سبتمبر الماضي قد شهد ارتفاعا في نسبة العمليات ضد أهداف إسرائيلية وصلت إلى أكثر من 800 فعلا مقاومة. للمزيد حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
الاحتلال الإسرائيلي يتجاوز كل الخطوط الحمراء في الضفة الغربية ويعمل فيها دون مواربة، وكأن هذه المنطقة أصبحت بقوة القانون ملكا لها. في الساعات الماضية 10 فلسطينيين اعتقلوا في الضفة الغربية، بينهم 4 في بلدة بيدقو إلى الشمال الغربي من القدس، بالإضافة إلى الاعتقالات في بلدة عناتة بالقرب من القدس وسعير شمالي الخليل.
إسرائيل تشن عدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا العدوان من أجل تحقيق أهداف سياسية بعيدة المدى تتمثل في تكريس الاحتلال وقطع الطريق على أي احتمالات لانطلاق مسيرة سياسية جديدة. إضافة إلى ذلك أنهم يعني إسرائيل تعيش حالة من القلق الوجودي، هذا تلمسه في الأفراد وفي المجتمع بشكل عام، وتلمسه في كل المؤسسات الإسرائيلية.
الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين استقبلت ب 22 فعلا مقاوما خلال 24 ساعة الأخيرة، من بينها إطلاق نار على مواقع عسكرية واشتباكات في عدة مواقع. الاحتلال اعترف أيضا بأن شهر أيلول الماضي شهد ارتفاعا في عمليات المقاومة ضد أهداف إسرائيلية وصلت إلى أكثر من 800 عمل مقاوم على مساحة الجغرافيا الفلسطينية.
أعمال المقاومة تشمل طائفة أوسع من الأعمال، بما في ذلك الحجارة، المظاهرات، إلقاء زجاجات المولوتوف، وهناك إحصائيات تؤكد أن المقاومة تتسع وتتسع وتحولت إلى ما يشبه كرة النار التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها.
حجم الفعل المقاوم في الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة دفع بجهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى التحذير من جديد من الانفجار الذي أصبح واقعا.
أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل قيادي في داعش واثنين من مرافقيه في كركوك شمالي العراق، مضيفة أن العملية تمت داخل وكر في وادي زغيتون بمحافظة كركوك. وفي هذه الأثناء أفاد مصدر أمني عراقي بقيام طائرات تركية باستهداف مقر لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة سنجار بمحافظة نينوى شمال العراق. وأضاف المصدر أن الاستهداف تسبب بوقوع خسائر بالأرواح البشرية من دون ذكر المزيد من التفاصيل. أعلن التيار الصدري في العراق تجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء. وقال صالح محمد العراقي المقرب إلى زعيم التيار الصدري في بيان: نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين وسامراء وما حولها، أو حسب توجيهات القائد العام قوات المسلحة الحالي وأوامره. وحول قرار التيار الصدري العراقي تجميد عمل فصائله المسلحة في البلاد، نتابع الحوار التالي مع الدكتور محمود الهاشمي الباحث في الشؤون السياسية من العراق.
يعني هذه ليست هي المرة الأولى، ولا نعتقد أيضا أنها الأخيرة بالنسبة لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تجميد جيش المهدي وبعد ذلك سرايا السلام، إنما هو أمر يعني بيد زعيم هذه القوات. بشكل عام نحن نؤيد هذا الإجراء ونتمنى أن يحصل السلاح بيد الدولة وليست من هنالك بندقية واحدة ممكن أن ترفع خارج أوامر القوات المسلحة. نحن نعاني في الآونة الأخيرة من حالة من الجمود والتفرج لدى قواتنا الأمنية، فكل الأحداث التي جرت هي بقيت متفرجة، لم لا تهش ولا تنش، ونحن تجاوز عدد القوات الأمنية العراقية يعني بكل صنوفها وأنواعها أكثر من 1 إلى 1.25 مليون منتسب، وهؤلاء ينهكون الميزانية العراقية ولكن دون جدوى، فلم يستطيعوا لا يردوا القوات التركية التي دخلت بعمق 150 كيلو ولا أن يردوا المعارضة الإيرانية التي دخلت المسلحة إلى داخل أراضينا، ولا يستطيعوا أن يردوا كذلك التظاهرات التي تقام فيها يرافقها عنف وقتل وإرهاب والتجاوز على ممتلكات الدولة. كل هذا كان في صمت مطبق وباتوا لا يقون على دفع الضرر عن العراق والعراقيين، مما دفع الكثير من النشاطات المسلحة في عموم أغلب مناطقنا وخاصة الجنوب بحدوث كثير من المشاكل، سواء كانت القبلية التي لا تستطيع الدولة الوقوف أمامها أو السياسية بالاعتداء على مقرات ومكاتب الأحزاب السياسية الحاكمة بالسلطة، وأخيرا مهاجمة الحشد الشعبي ومقرات الحشد الشعبي المقيمة في القصور الرئاسية، وهذا تجاوز كبير. يعني حتى هذه اللحظة ومن خلال يعني تواصلنا وعلاقتنا مع الأخوة من على الأقل من الإطار التنسيقي، يعني هم يعني يتمنون اللحظة التي يغيب فيها السلاح بالشارع، ويتمنون أي جهة معينة لا تمتلك السلاح على حساب الجهة الأخرى، وأن يكون يعني دور القوات الأمنية والحشد الشعبي الدور المفصلي في هذا الموضوع.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الكيان الصهيوني يرفض التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية. الاتحاد الأوروبي يقرر إرسال بعثة إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان. وموسكو تعتبر دعوة الرئيس الأوكراني توجيه ضربة استباقية لروسيا بأنها دعوة لإشعال حرب عالمية ثالثة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اعتذر وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر عن قبول المنصب الوزاري، وذلك قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للحكومة الجديدة حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية. وكان النائب الكويتي عمار العجمي الذي عين في الحكومة الجديدة وزيرا للأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة قد اعتذر هو الآخر عن قبول المنصب، عازيا قراره بوجود أسماء في الحكومة الجديدة تفتقد إلى الثقة الشعبية وهي لا تحترم الدستور. رفض الكيان الصهيوني التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، ما يهدد الجهود الدبلوماسية التي استمرت لسنوات من أجل إيجاد إمكانية استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط. وأعلن مسؤول صهيوني كبير أن تل أبيب تلقت الرد اللبناني على اقتراح الوسطاء، مضيفا أن رئيس الوزراء يائير لبيد أكد رفضه للتغييرات الجوهرية التي طلبها لبنان، وأن المفاوضات تتوقف إذا هدد حزب الله منصة التنقيب عن الغاز في حقل كاريش. بدوره أكد مسؤول لبناني أن بيروت لم تتلقى حتى الآن ردا إسرائيليا على طلبها لتعديل مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وللمزيد من الإضاءة حول ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال نستمع لرؤية الباحث السياسي حسن حجازي.
الحملة التي شنها نتنياهو والتي كانت حملة صاخبة جدا وحملة ربما افتقدت كل المعايير والقيود التي تحكم الحياة السياسية في كيان الاحتلال حتى في الفترات الحساسة وأثناء الانتخابات، هذه الحملة نعم أثرت على يائير لبيد الذي حاول يلوح ببعض المكتسبات التي يقدمها للجمهور الصهيوني في عملية أو في اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان. أتت الاعتراضات اللبنانية لتزيد من حرج يائير لابيد، ويعني في حال قبل بها سيظهر أنه قد قدم المزيد من التنازلات، وأنه يعني مستسلم كما وصفه بنيامين نتنياهو أمام تهديدات الأمين العام لحزب الله، وبالتالي كان بحاجة إلى العودة إلى نبرة التصعيد، إلى الظهور بمظهر المتمسك بالمطالب الصهيونية. وهذا الأمر انعكس بشكل كبير جدا على الموقف الصهيوني في المجلس الوزاري المصغر والتعاطي مع الموضوع التعديلات. هناك بعض الخبراء قالوا أن التعديلات ليست جوهرية وبإمكان الاحتلال التعايش معها، لكن الأجواء الانتخابية دفعت حكومة الاحتلال إلى هذا الموقف المرتفع والتصعيد، طالما أن عملية التفاوض لم يعلن دفنها بشكل كامل. طبعا نحن بانتظار ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله الثلاثاء المقبل من مواقف، لكن هناك سقف وهناك حدود وهناك خطوط حمراء حددتها المقاومة بأنه لن يسمح للاحتلال باستخراج الغاز من حقل كاريش طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية الذي يضمن الحقوق اللبنانية، وأي تجاوز صهيوني على هذا المستوى سيقابل بتدخل مباشر ورد ميداني من قبل المقاومة يخشاه الاحتلال ولا يدرك إلى أي مدى سيكون وكيف ستتطور الأمور بعد هذا الرد. وهذه المسألة تمثل عنصر وضع كبير جدا للاحتلال من أن يقدم على أي خطوة حمقاء على هذا المستوى.
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مدنية إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان لبناء الثقة بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، وفق ما أعلنت الأطراف المعنية اليوم عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ. وجاء في بيان مشترك نشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن البعثة ستبدأ في تشرين الأول أكتوبر لمدة شهرين كحد أقصى. قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين أن الولايات المتحدة تدرس عددا من خيارات الرد بخصوص العلاقات مع السعودية بعد قرار مجموعة أوبك بلس تخفيضات في إنتاج النفط، مضيفا أننا نتشاور مع الكونغرس بهذا الشأن. وفي نفس السياق دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى تقليل مبيعات الأسلحة للسعودية، فيما قدم نواب ديمقراطيون آخرون مشروع قانون يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات. ووجهت مجموعة أوبك بلس الأربعاء ضربة مؤلمة لأمريكا وأوروبا بقرارها خفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر، ما دفع واشنطن إلى اتهام المجموعة بالانحياز لروسيا. ومن جهة أخرى دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية ردا على خطة أوبك بلس لخفض إنتاج النفط. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
الأمريكيون يحملون السعودية المسؤولية في خفض إنتاج نفط أوبك بلاس ويعتبرون ذلك وقوفا إلى جانب روسيا، إزعاج عبرت عنه الولايات المتحدة بردود فعل غاضبة يمثل أولها دعوة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي البيت الأبيض إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لبحث كيفية الرد على خطط دول أوبك بلاس. وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين قال إن واشنطن تدرس الخيارات للرد على خطوة أوبك بلاس دون يذكر على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن.
إننا ندرس عددا من خيارات الرد ونتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس.
وتأتي هذه التطورات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في 8 من الشهر المقبل، حيث يدافع الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي الكونغرس. وتشغل العلاقة الأمنية بين واشنطن والرياض بعض المشرعين الأمريكيين وتحثهم على طرح تساؤلات بشأن هذه العلاقة، حيث يعبرون عن غضبهم إزاء حصيلة القتل الكبيرة للمدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا في عدوانها على هذا البلد، بالإضافة بالإضافة إلى سجل انتهاكات حقوق الإنسان الحافل لديها كمقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. لذا فإن السيناتور كريس مورفي رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ اعتبر أن الوقت قد حان لإعادة تقييم شامل للتحالف مع السعودية. كذلك اقترح النائب روبن جاليغو استعادة واشنطن لأنظمة باتريوت الصاروخية المنتشرة في المملكة، وقال إذا كانوا يفضلون الروس لهذا الحد فيمكنهم استخدام تقنياتهم العسكرية الموثوقة للغاية، غامزا بذلك إلى التوجه السعودي نحو موسكو بعد تخلي واشنطن عن حليفتها الرياض، التصدع الذي ربما يقود إلى تهشم العلاقة بالكامل.
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف الناتو إلى توجيه ضربة استباقية لروسيا بأنها دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تغريدة لها أن الغرب يشعل حربا نووية بيد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه. من جهته اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يمزح بشأن استخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لم يمزح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما أطلق تهديداته باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا، هذا ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن وتصدر عناوين وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية.
لا يمزح بوتين عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيماوية، لأن جيشه يمكن لنا القول إنه ضعيف الأداء إلى حد كبير. لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي بسهولة بدون أن ينتهي الأمر بالتسبب بهرمجدون معركة نهاية العالم.
وبينما قال بايدن إنه يحاول أن يفهم كيف سيجد بوتين مخرجا وكيف سيتموضع بشكل لا يفقد فيه ماء الوجه ولا يفقد فيه جزءا كبيرا من سلطته في روسيا، هاجمت موسكو تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تحدث فيها عن ضربات وقائية يشنها حلف شمال الأطلسي على روسيا، قبل أن تدعي كييف أن رئيسها كان يتحدث عن عقوبات وقائية وليس عن ضربات نووية.
ماذا على حلف شمال الأطلسي أن يفعل؟ القضاء على إمكان أن تستخدم روسيا أسلحة نووية، ولكن خصوصا أوجه نداء جديدا إلى المجتمع الدولي كما قبل 24 من شباط فبراير، ضربات وقائية ليعلم الروس ماذا سيكون مصيرهم إذا استخدموا أسلحة نووية.
تصريح اعتبر المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنها ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالمية جديدة مع تداعيات وحشية وغير متوقعة. هذا ويوجه الجيش الروسي انتكاسات عسكرية ميدانية في أوكرانيا، ما يدفع الجميع إلى التساؤل عما يمكن أن يفعله بوتين لتحويل مسار الحرب لمصلحته، بعد أن ألمح في خطاب الشهر الماضي إلى القنبلة الذرية في مواجهة مقاومة أوكرانية شديدة تغذيها مساعدات عسكرية غربية، وقال إنه مستعد لاستخدام كل الوسائل في ترسانته ضد الغرب الذي اتهمه بأنه يريد تدمير روسيا.
قال عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كريس تي وارتون أن الكونغرس لا يمكنه الاستمرار في تمويل أوكرانيا إلى أجل غير مسمى دون فهم استراتيجية الرئيس جو بايدن بشأن الحرب في أوكرانيا. وأضاف تي وارتون أن بايدن يواصل تقديم المليارات لأوكرانيا، ولكن ليس لديه استراتيجية محددة لمنع المواجهة مع روسيا، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للحصول على إجابات لأسئلة هامة بشأن الدعم لأوكرانيا وما هو الهدف النهائي لهذا الدعم. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن العلاقات بين طهران ودوشنبة ستشهد مصافحات جديدة من التعاون المشترك. الضفة الغربية تشهد عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة صوب قوات الاحتلال. وطائرات تركية تستهدف مقرا لمسلحي ما يعرف بوحدات مقاومة سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين السلام عليكم، أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون حلقة أخرى من حلقات مجموعة غريب طوس التي اختار كاتبها الأخ توفيق أسلوب الترحال في عالم المعاني لكي يلتقي فيه بمجموعة ممن عاصروا الإمام الرضا سلام الله عليه وشاهدوا طرفا من تجليات فضائله ومناقبه. فلنتابع الأخ توفيق في رحلته هذه.
السلام عليك يا سيدي أبا الصلت الهروي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، تفضل بالجلوس.
أشكرك يا سيدي وبارك الله فيك.
وشكر الله سعيك يا ولدي. أستقرئ من قسمات وجهك أن لديك سؤالا تود الإفصاح عنه، لكن الحياء يمنعك.
أحسنت يا سيدي، لقد أصبت عما في نفسي، لدي سؤال.
تفضل تفضل وسل ما بدا لك، إن شاء الله سأتوفق لإجابتك.
يا سيدي، إن بعض الناس كبرت عليهم معرفة الإمام الرضا عليه السلام بلغات الناس، حيث يكلم كل قوم بلغتهم على اختلاف قومياتهم وتباعد بلدانهم.
بل هو أفصح منهم بلغاتهم وأعلمهم بألسنتهم.
ما شاء الله ما شاء الله، وكيف لا وعلمه علم رسول الله صلى الله عليه وآله.
اسمع يا ولدي.
نعم.
جئت إليه عليه السلام يوما وقلت له: يا ابن رسول الله، إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها.
فقال له الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم وهو لا يعرف لغاتهم. أوما بلغك قول أمير المؤمنين علي عليه السلام: أوتينا فصل الخطاب فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟
نعم، كان هذا جواب أبي الحسن الرضا عليه السلام لي يا ولدي.
إنه نعم الجواب يا سيدي أبا الصلت. سيدي، إني أتذكر كلاما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يوما لابن عباس، وما زال هذا الكلام راسخا في ذهني حتى ساعتي هذه.
وما هو ذلك الكلام يا بني؟
نعم، قال الإمام لابن عباس: يا ابن عباس، إن الله علمنا منطق الطير كما علمه سليمان بن داود، ومنطق كل دابة في بر أو بحر. وأنا في رحلتي هذا عبر الزمان كنت على استغراب، أو بالأحرى في عجب، عند سماعي بقصة أبي إسماعيل السندي، ذلك الرجل الهندي الذي جاء من الهند إلى المدينة المنورة حيث كان الإمام الرضا عليه السلام يعيش هناك. وخلال ليلة وضحاها، بل في ساعة منها، أخذ يتكلم اللغة العربية بطلاقة. لابد في الأمر سر لا أعلمه، يجب أن ألتقي بأبي إسماعيل السندي وأعرف منه كل شيء.
لما هذا الاستغراب والعجب يا أخي؟ فإنك ستسمع الأعجب.
أنت هنا يا أخي؟ عذراً، وكيف ذلك يا أخي يا أبا إسماعيل؟
مهلا، سأحدثك يا أخي عن كيفية تعلمي للغة العربية.
تفضل يا أخي أبا إسماعيل، تفضل.
وأنا بالهند سمعت بأن لله حجة في العرب، فخرجت من بلادي في طلبه، فدللت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقصدته.
نعم.
ولما دخلت عليه وأنا لا أحسن من العربية كلمة، سلمت عليه بالسندية فرد علي بلغتي، فجعلت أكلمه بالسندية وهو يجيبني أيضا بالسندية، فقلت له: إني سمعت بالسند أن لله حجة في العرب، فخرجت في الطلب.
فقال الإمام الرضا عليه السلام: نعم أنا هو، سل عما تريد.
نعم، فسألته عما أريد فأجابني عنه كله بالسندية.
ما شاء الله.
ولما أردت الخروج من عنده قلت له: إني لا أحسن الكلام بالعربية، فادعو الله أن يلهمني إياها لأتكلم بها مع أهلها. فقال لي الإمام عليه السلام: هات فمك لأمسح عليه.
سبحان الله.
فمسح يده على شفتي، فتكلمت بالعربية من وقتي.
ما شاء الله، لقد شملتك بركة الإمام الرضا عليه السلام.
نعم،
فأنت مبارك يا أخي أبا إسماعيل السندي. ها؟
نعم.
أستمع إلى معجزة من معجزات أهل البيت عليهم السلام، أتذكر قول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال: حديثنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، علما بأن أحاديث معجزاتهم من المسلمات بها ولا يمكن أن يقرب الشك منها. ألم يصنع عيسى بن مريم عليهما السلام من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله؟ يا سيدي ابن أبي نجران، حدثنا عن الإمام الرضا وتعامله مع الحسين بن قيامة.
حسنا يا ولدي، سألنا الحسين بن قيامة وهو من رؤساء الواقفية ذات يوم أن نستأذن له للدخول على أبي الحسن الرضا عليه السلام.
معذرة يا سيدي ابن أبي نجران، ومن هم هؤلاء الواقفية؟
الواقفية يا أخي هم الذين وقفوا على إمامة موسى بن جعفر عليه السلام.
نعم.
وقالوا إنه حي لم يمت،
عجبا،
وإنه المهدي، ولم يقروا بإمامة ابنه علي بن موسى الرضا عليه السلام من بعده.
ما أعجب هذا الكلام يا سيدي، وهل استأذنتم له بالدخول على الإمام الرضا عليه السلام؟
نعم نعم، فلما دخل وصار بين يدي الرضا عليه السلام قال:
أأنت إمام؟
فأجابه الرضا عليه السلام: نعم، أنا إمام بعد أبي موسى بن جعفر.
إني أشهد والله أنك لست بإمام. لماذا يضع رأسه على الأرض هكذا؟ لماذا؟
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ما علمك أني لست بإمام؟
لأن روينا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أن الإمام لا يكون عقيما، وأنت قد بلغت هذا السن وليس لك ولد. مرة أخرى يضع رأسه على الأرض ويرفعه، لماذا يفعل هكذا؟
رد عليه الإمام الرضا عليه السلام: أشهد الله أنه لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا مني.
فعددنا الشهور من الوقت الذي قال فيه أبو الحسن عليه السلام فوهب الله تعالى له ابنه أبا جعفر في أقل من سنة.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
حضرات المستمعين، الريان بن الصلت من خاصة الأصحاب يعرض عليه أولا رأيه بشأن ولاية عهد المأمون، فلنتابع معا.
السلام عليك يا سيدي الريان بن الصلت.
وعليك السلام ورحمة الله
يا توفيق العزيز، تفضل تفضل، فإن إسحاق بن حماد موجود في الداخل وهو ضيفي أيضا.
هذا جيد، فلدي أسئلة كثيرة.
تفضل تفضل.
السلام عليك يا سيدي إسحاق بن حماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل.
ها يا توفيق، قل ما عندك.
إن الإمام الرضا عليه السلام عاش أياما وسنوات عصيبة تحت الإقامة الجبرية التي فرضها عليه المأمون العباسي، حيث أقدمه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وفرض عليه ولاية العهد بالقصر والإجبار ليكون تحت إشرافه وأمام ناظريه يراقب حركاته وسكناته، حذرا من أن يلتف حوله الناس، ويؤدي الأمر بالتالي إلى معرفة حقه وفضله وعلمه وحسن إدارته، فيتزلزل عرش بني العباس ويتقوض حكمهم، علما بأن الإمام الرضا عليه السلام لم يكن راغبا ولا راضيا بولاية العهد لولا التهديد بالقتل. فهل ما قلته حقا كان يا سيد الريان بن الصلت أم باطلا؟
اسمع يا ولدي.
نعم،
لقد قلت حقا ونطقت صدقا، وأنا شاهد على ذلك بما سمعته من مولاي أبي الحسن الرضا عليه السلام.
طيب، وهل قال الإمام الرضا عليه السلام شيئا في هذا الأمر؟
نعم يا أخي، نعم.
وماذا قال؟
فقد دخلت عليه سلام الله عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، إن الناس يقولون إنك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد في الدنيا.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان، لقد علم الله كراهتي لذلك الأمر، فلما خيرت بين قبول ولاية العهد وبين القتل اخترت القبول على القتل. ويحهم، أما علموا أن يوسف عليه السلام كان نبيا رسولا، فلما دفعته الضرورة إلى تولي خزائن العزيز قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ أمين، ودفعتني الضرورة إلى قبول ذلك على إكراه وإجبار بعد الإشراف على الهلاك، علما أني ما دخلت في هذا الأمر إلا دخول خارج منه، فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
هو ماذا عندك بعد يا سيد الريان عن هذا الأمر؟
سمعت أن عرفة قال للرضا عليه السلام يوما: يا ابن رسول الله، ما حملك على الدخول في ولاية العهد؟ فأجابه الإمام عليه السلام: ما حمل جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الدخول في الشورى.
سبحان الله على هذا الجواب.
ولما أن أخذ المأمون من الإمام الرضا عليه السلام موافقته لولاية العهد بالإكراه،
نعم،
صعد المنبر وقال:
أيها الناس،
جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام. والله لو قرئت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرئوا بإذن الله عز وجل.
كلمة حق يراد بها باطل، يا له من منافق يظهر حبه وتقديسه لأهل البيت عليهم السلام ويخفي في نفسه ما الله مبديه من تآمر على إمام زمانه المفترض الطاعة. كما أن الإمام الرضا عليه السلام كان على علم يقيني بأن مصرعه سيكون على يد هذا المرتقي لمنبر رسول الله والمنتطي للخلافة باسم الإسلام. فماذا تقول يا سيدي إسحاق بن حماد في قول هذا؟
قولك ليس عليه غبار يا ولدي، وهو كما قال مولاي أبو الحسن الرضا عليه السلام.
الحمد لله. طيب وماذا قال مولانا الرضا يا سيدي؟
كنا عند المأمون،
نعم،
وقد عقد مجلسا جمع فيه المخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وأخذ يحدثهم عن إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،
سلام الله عليه،
وتفضيله على بقية الصحابة تقربا إلى أبي الحسن الرضا الذي كان حاضر المجلس. فالتفت إلينا الرضا عليه السلام، وكنا ممن يثق بهم، وقال لنا: لا تغتروا بقوله، فما يقتلني والله غيره، ولكنه لا بد لي من الصبر حتى يبلغ الكتاب أجله.
لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام قد أعد لإمامة ابنه أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام بعد انتظار طويل لتحقق الوعد الإلهي بولادته عليه السلام، حيث اتخذ المخالفون لإمامة الرضا عليه السلام عدم إنجاب الإمام الرضا ولدا من صلبه يكون إماما من بعده ذريعة للقدح والانتقاص من إمامته عليه السلام، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أجل والله، أحسنت. أجل.
أعزانا المستمعين، ما زال ابن قيامة الواسطي يتربص بالإمام الرضا عليه السلام ويراقبه عن كثب لعله يجد ثغرة ينفذ منها إلى النيل من الإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن هيهات، فها هو ابن قيامة يدخل على الإمام الرضا لعله استنفذ آخر ما في جعبته من حجج، ولم يبق معه إلا هذا.
يا ابن رسول الله، أيكون إمامان في وقت واحد؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: لا، إلا أن يكون أحدهما صامتا.
هو ذا، أنت ليس لك إمام صامت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق وأهله ويمحق به الباطل وأهله، والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا مني يفرق بين الحق والباطل. وقد شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تحمل الخيزران المرأة الطيبة الطاهرة زوجة الإمام الرضا عليه السلام
بابنها المبارك أبي جعفر الجواد سلام الله عليه، فتدخل الفرح والسرور إلى قلب أبيه الحنون الرضا سلام الله عليه. وما هي إلا 9 أشهر ونيف حتى جاء الإمام الرضا عليه السلام إلى أخته حكيمة بنت موسى بن جعفر وقال لها: يا حكيمة، احضري ولادة الخيزران أم أبي جعفر، وادخلي معها والقابلة بيتا، وخذي معك ما تحتاجونه لهذا الأمر. وها هي حكيمة تروي لنا عن ولادة أبي جعفر الجواد عليه السلام.
ولما دخلنا البيت أنا والخيزران والقابلة، وضع لنا أبو الحسن الرضا عليه السلام مصباحا وأغلق الباب علينا وانصرف. فلما أخذ الخيزران الطلق انطفأ المصباح وبين يديها الطست، فاختمت لانطفاء المصباح. فبينما نحن كذلك إذا بدر أبي جعفر في الطست وعليه شيء رقيق كهيئة الثوب يسطع نوره حتى أضاء البيت، فأخذته ووضعته في حجري ونزعت عنه ذلك الغشاء. فجاء الرضا عليه السلام وفتح الباب وقد فرغنا من أمره، ووضعه في المهدي وقال: يا إلهي، الشكر لك والحمد لك، يا له من صبي جميل. ماذا أسمع؟ إنه يقول شيئا، إنه ينطق، إنه يتكلم.
إنه يقول عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
يا أبا الحسن، سمعت من هذا الصبي عجبا.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: وماذا سمعت يا حكيمة؟
سمعته ينطق بالشهادتين.
أجابها الإمام الرضا عليه السلام: يا حكيمة، ما ترون من عجائبه أكثر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل تفضل.
يا صفوان بن يحيى.
نعم.
أتروي لي ما جرى بينك وبين الإمام الرضا عليه السلام وعن إمامة ابنه؟
نعم يا توفيق، اسمع جيدا.
حسنا.
دخلت يوما على الإمام الرضا عليه السلام.
نعم.
وكنت أشك في الإمامة على صبي ابن 3 سنين، فقلت له: يا مولاي، كنا نسأل قبل أن يهب الله لك أبا جعفر، فكنت تقول: يهب الله لي غلاما، فقد وهب الله لك وأقر عيوننا، فلا أرانا الله يومك، فإن كان كون فإلى من؟
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: إلى ابني أبي جعفر.
جعلت فداك، وهو ابن 3 سنين.
أجابه الرضا سلام الله عليه: وما يضره من ذلك، قد قام عيسى بن مريم عليه السلام بالحجة وهو ابن أقل من 3 سنين، وأن الله عز وجل بعث عيسى رسولا نبيا صاحب شريعة في أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر.
وأنت يا سيدي يا جعفر النوفلي،
نعم،
بما أنك كنت من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، قل لي ماذا جرى بينك وبين الإمام عليه السلام قبل رحيله إلى خراسان؟ ها؟
نعم يا توفيق، اسمع ما سأقوله لك. دخلت على الإمام الرضا عليه السلام قبل رحيله بعدة أيام وقلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أناسا يزعمون أن أباك حي ولم يمت.
فأجابه الإمام الرضا عليه السلام: كذبوا، لعنهم الله، لو كان حيا ما قسم ميراثه، ولكنه والله ذاق الموت كما ذاقه علي بن أبي طالب عليه السلام.
أما تأمرني شيئا يا مولاي؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: آمرك بابني أبي جعفر محمد من بعدي، وأما أنا فذاهب في وجه لا أرجع منه، بورك قبر بطوس وقبران ببغداد.
جعلت فداك، عرفنا من ببغداد، فمن هو الثاني بطوس؟
أجابه الرضا عليه السلام: ستعرفه، إنه قبري، قبري وقبر هارون كإصبعي هاتين.
إن الإمام يضم إصبعيه إلى بعضهما، سبحان الله سبحان الله.
السلام عليكم. يا أبا الصلت الهروي.
نعم.
زدني بما لديك عن الإمام الرضا عليه السلام.
دخلت يوما على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي:
قال الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت، والله ما منا إلا مقتول أو شهيد.
ومن يقتلك يا ابن رسول الله؟
أجابه الرضا سلام الله عليه: شر خلق الله في زماني يقتلني بالسم، ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، فمن زارني في غربتي كتب الله عز وجل له أجر 1000 شهيد. مستمعينا مستمعاتنا، كونوا معنا في الحلقة المقبلة ومع مسافرنا عبر التاريخ للتعرف على جوانب أخرى من خفايا محنة ولاية العهد. فإلى حينها نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم.
يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
تدري يا قلبي اليحس والحس من الآلام،
إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلبي اللي يحس والحس من الآلام.